بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا لازلنا في القرن العاشر الميلادي ودي الحلقه رقم 35. هنتكلم عن عنوان فرعي في اصوام واعياد الكنيسه. بتاتينا اشاره كتبها الانبا ساويروس ابن المقفع أما كان بيتكلم عن الأصوام، يعني بيقول صيام في مدخل الميلاد. العبارة دي كان ذكرها في كتابه مصباح العقل. فالمقصود بكلمة الميلاد أي عيد الميلاد، ولا مقصود بيها صوم الميلاد؟ العبارة مبهمة. فإن كانت الكلمة كلمة الميلاد تعني عيد الميلاد، يبقى هو بيتكلم عن برامون الميلاد اللي هو اليوم الصوم السابق للعيد. ولكن لو كان بيقصد بكلمة الميلاد صوم الميلاد، يبقى صعب قوي إن احنا نقتنع أو نلتجئ إلى هذا المعنى الثاني. فالمرجح أن كلمة صيام في مدخل الميلاد بتعني برامون الميلاد أو اليوم السابق لعيد الميلاد، لأنه بحسب القوانين الكنسية المتوفرة لدينا حاليا لم يكن صوم الميلاد قد عرف بعد في الكنيسة القبطية. ده من جهة عبارة صيام في مدخل الميلاد. في القرن العاشر دخل صوم نينوى اللي احنا متعودين على تسميته بصوم يونان، وفي الحقيقة مش صوم يونان، هو اسمه الصحيح صوم نينوى، لأن اللي صام هم أهل نينوى اللي أنذروا بالخراب بكرازة يونان النبي. فدخل صوم نينوى إلى الكنيسة القبطية في أواخر القرن العاشر الميلادي في زمن البابا أبرقام ابن زرعة السرياني 62 من بطاركة الكنيسة القبطية. وقطاماروس يعني الكتاب بتاع القراءات اللي بيتقال في القداس، فقطاماروس الصوم الكبير في الكنيسة القبطية بيشرح في مقدمته، بيقول ومن أمره اللي هو البابا أبرقام ابن زرعة يعني أنه لم يرغب بادئ في بدء أن يصوم أسبوع هرقل الجاري ممارسته عند الأقباط، ولكن صاموا في مقابل كونه فرض عليهم أن يصوموا 3 أيام على اسم يونان. فنظراً لتقواه قبل الأقباط ممارسة هذا الصوم بغير تردد، لأنه هو أصلاً صوم نينوى ده منبته أو منشأه الكنيسة السريانية الأنطاكية وليس الكنيسة القبطية، وده كان سرياني الجنس. فمقابل أنه يصوم أسبوع هرقل مع الأقباط فرض عليهم أن هم يصوموا معاه صوم نينوى أو صوم يونان. ولكن العبارة ديت قبل الأقباط ممارسة هذا الصوم بغير تردد غير دقيقة للي يبحث بدقة في التاريخ الليتورجي للكنيسة. العبارة دي عشان تبقى صحيحة تاريخيا، يعني تبقى موثقة توثيق دقيق، لازم تتقال قابلة الأقباط ممارسة هذا الصوم بغير تردد في زمان حبريته فقط. البابا أبراهام ابن زرعة جلس على الكرسي البطريركي زمن قصير جدا، من سنة 975 978، يعني حوالي 3 سنين. فالأقباط صاموا صوم نينوى مع حبرية هذا البابا فقط، لأن التاريخ بيقول لنا إنه على مدى 10 بطاركة اللي جم بعد البابا أبراهام ابن زرع السرياني ما كانش فيه حاجة اسمها صوم نينوى في الكنيسة القبطية، يعني توقف هذا الصوم. فبدءا من البابا فيلوثاؤس 63، وده كان من دير أبو مقار، حتى البابا يؤنس الخامس، وده كان من دير يحنس القصير، 10 بطاركة دول كان منهم 6 بطاركة من دير أنبا مقار، واحد من دير البراموس، وواحد من دير يحنس القصير، والباقيين كانوا علمانيين، يعني مش رهبان، أخذوهم من العلمانية البطريركية. فلم يرد ذكر هذا الصوم لا في قوانينهم إن وجدت ولا في سيرة حياتهم، يعني بالضبط أو بالدقة على مدى قرابة 188 سنة. حتى نقرأ في سيرة قس مرقس بن القنبر إن هو أبطل صوم نينوى، إذ كان على خلاف مع البابا مرقس الثالث ابن زرعة 73 من بطاركة الكنيسة القبطية، وهو علماني قبل رسامته، وكان سرياني الجنس، مما يتضح معه إن البابا أبراهام ابن زرعة السرياني 62 فرض صوم نينوى على الأقباط، صاموه معاه 3 سنين فقط، بعد نياحته توقف 10 بطاركة عن هذا الصوم في الكنيسة القبطية لمدة 188 سنة، لحد ما جه البابا مرقس ابن زرعة السرياني رقم 73 فأعاد هذا الصوم إلى الكنيسة مرة أخرى، ومن هذا التاريخ استقر هذا الصوم في الكنيسة حتى اليوم. فبيأتي ذكره في قوانين ابن العسال في زمن البابا كيريلوس الثالث ابن لقلق 75 من بطاركة الكنيسة القبطية، كما ذكروا أيضا ابن كبر في القرن 14 الميلادي كصوم مستقر في الكنيسة. فبيتضح لنا إن البطاركة اللي جم بعد البابا أبراهام ابن زرعة وعلى مدى قرابة 2 قرن من الزمان لم يقبلوا تغييرا في نظام الأصوام اللي كان معروف في الكنيسة القبطية، حتى أعاده البابا مرقس ابن زرعة السرياني. ده حصر في تاريخ صوم نينوى، كيف بدأ ثم كيف توقف ثم كيف عاد مرة أخرى إلى الكنيسة القبطية. هنتقل إلى بند آخر، وهو عايز أحصر المسميات اللي عبر عليها أسبوع البسخة المقدسة. فبيتكلم البابا أثناسيوس الرسولي في القرن الرابع الميلادي في رسائله الفصحية عن هذا الأسبوع، بيسميه أسبوع الفصح، وده أقدم مسمى لأسبوع البسخة، وبيعني به صوم الأيام الستة السابقة لعيد القيامة. أما مجموعة كتب المراسيم الرسولية اللي تم تأليفها في القرن الرابع الميلادي وهي 8 كتب، فهي من بين المصادر القديمة التي استخدمت تعبير أسبوع البسخة. عن هذه الكتب ترجم إلى العربية كتاب الدسقولية، أي تعاليم الرسل، وهو كتاب انتشر انتشار واسع جدا في الشرق المسيحي كله. هذا الكتاب بيتكلم عن أسبوع البسخة. هذا التعبير أيضا بنقرأه في قوانين مجمع قرطاجنة في القرن الخامس الميلادي، وهذه القوانين معروفة باسم قوانين الكنيسة الإفريقية. بعد كده بدأ هذا الأسبوع ينحصر في مصر في تعبير أسبوع البسخة المقدسة. لاحظوا إضافة المقدسة، وده بنلاقيه في قوانين البابا أثناسيوس الثاني أواخر القرن الخامس الميلادي، وأيضا بنجده في قوانين الرسل بحسب تقليد الكنيسة القبطية. فالمسمى إما أسبوع البسخة أو أسبوع البسخة المقدسة، هو ده نفس المسمى اللي بنقابله في قوانين هيبوليتوس القبطية التي دونت في غضون القرن السادس الميلادي. وقلنا قبل كده مرة أن قوانين هيبوليتوس القبطية هي أول قوانين تعرفها كنيسة كقوانين محلية، لذلك المراجع الأجنبية دايماً تتكلم عن هذه القوانين تحت مسمى القوانين المصرية. كنيسة القبطية هي أول كنيسة في الكنائس شرقاً وغرباً تضع قوانين لنفسها، قوانين محلية اللي هي اسمها قوانين هيبوليتوس. وقلنا قبل كده أن هذا المسمى بسبب أن اللي ألفها استعان بعناصر كتاب التقليد الرسولي لهيبوليتوس اللي اتكتب في القرن الثالث الميلادي، أخذ هذه العناصر وبنى عليها قوانين مصرية خالصة مع ترجمة حرة للكتاب. يعني إيه ترجمة حرة؟ يعني هو بيترجم كتاب التقليد الرسولي اللي في القرن الثالث، بيترجمه في أوائل القرن السادس، لما كان يلاقي أي حاجة لا تتوافق مع طقس كنيسته في هذا الزمان كان بيعدل، كان بيغير، فهو غير ملتزم بالنص بتاع كتاب التقليد الرسولي. الكلام اللي أنا بقوله ده محدش يعرفه، ولم يكتب في أي كتاب لا عربي ولا أجنبي. لذلك لما بعض علماء الليتورجيات قرنوا بين قوانين هيبوليتوس وكتاب التقليد الرسولي لهيبوليتوس وجدوا أن الترجمة غير دقيقة، فاتهموا مؤلف هذه القوانين أنه ما كانش دقيق في الترجمة، ولا واحد انتبه إلى أن مؤلف القوانين ما كانش بيترجم ترجمة حرفية، كان بيترجم ترجمة حرة ويغير بحسب ما يرى مما يوافق طقس كنيسته في القرن السادس الميلادي. ده بيعني أن هذه القوانين بتعتبر نافذة في غاية الأهمية، لأنها بتلقي الضوء على طقس الكنيسة القبطية في القرن الخامس والسادس للميلاد. وده أمر مش سهل، لأنه لا توجد لدينا مصادر نعرف منها طقس الكنيسة القبطية في هذا الوقت إلا نادرا. أهمها هو قوانين هيبوليتوس القبطي. فبتتكلم هذه القوانين عن البصخة أو البصخة الكبيرة، زي ما بنلاقي كلمة الكبيرة دي موجودة أيضا في القرن السادس عند قوانين اسمها قوانين باسيليوس الكبير، وهي في الحقيقة قوانين مصرية كنسية منسوبة للقديس باسيليوس الكبير. يعني هذه القوانين الكنسية لا توجد إلا عند الأقباط، ولكن اللي مؤلفها هو أسقف قبطي أو ربما أحد البطاركة الأقباط غير معروف اسمه، نسبها إلى باسيليوس الكبير لكي تحفظ من الضياع. ففي هذه القوانين يرد تعبير البصخة الكبيرة. فتعبير أسبوع الفصح اللي هو أقدم مسمى لأسبوع البصخة توارى وحل محله تعبير أسبوع البصخة أو أسبوع البصخة المقدسة. وعندنا أيضا تعبير قديم لهذا الأسبوع اسمه الأسبوع الأخير. فلما نقول أسبوع البصخة أو أسبوع الفصح من جهة لغوية، فبيعني أسبوع العبور. بصخة أو فصح دي كلمة مش عربية، الأصل بتاعها بيعني عبور، أي عبور من الموت إلى الحياة. فلما بقول أسبوع البصخة أو أسبوع الفصح بأعني به أسبوع العبور من الموت إلى الحياة. كل اللي أنا قلته ده بسبب إيه؟ بسبب إن الأنبا ساويروس ابن المقفع في القرن العاشر الميلادي في كتابه الدر الثمين في إيضاح الدين بيرد عنده تعبير أسبوع البصخة الذي هو أسبوع الفصح. أما تعبير أسبوع الآلام وهي التسمية التي شاعت اليوم بين الأقباط، فهي تسمية غير دقيقة، أو بالأحرى تسمية غير صحيحة، لأنها ليست آلاماً فحسب، ولكنها آلام خلاصية أو آلام محيية. وشتان الفرق بين الآلام والآلام الخلاصية. مع أواخر القرن السابع الميلادي ظهر تعبير أسبوع الآلام الخلاصية، ده بنقراه في قوانين مجمع تورولو اللي عقد في نهايات القرن السابع الميلادي. والمهم أن نعرف أنه لم يرد تعبير أسبوع الآلام أو جمعة الآلام لا في كتابات آباء كنيسة الإسكندرية ولا في قوانينهم ولا حتى في قوانين بطركة الكنيسة القبطية في العصور الوسطى، إنما التعبير الذي استخدم في العصور الوسطى في الكنيسة القبطية هو جمعة البصخة. في مخطوطات ترتيب البيعة، المخطوطات دي اسمها مخطوطات ترتيب البيعة، لما بدأ الطقس بتاع الكنيسة يضعف فظهرت هذه المخطوطات بتدون طقس كل يوم بيومه على مدار السنة الليتورجية. هذه المخطوطات بدأت تظهر في الكنيسة من سنة 1444 ميلادية وظلت تنسخ على مدى القرون. كان آخر مخطوط ترتيب بيعة تاريخ نسخته 1911. فمخطوطات ترتيب البيعة بيجي فيها باستمرار تعبير ترتيب جمعة الآلام المحيية. الوحيد الذي ذكر تعبير جمعة الآلام فقط كان يوحنا ابن سباع في القرن 13 الميلادي، وله أيضا تعبير جمعة الآلام المسيحي. يوحنا ابن سباع شخصية ملفتة للنظر للدارسين، كتابه في غاية الأهمية من وجهة أنه بيعرفنا طقس الكنيسة في زمانه، ولا سيما كنائس الصعيد، صعيد مصر. ولكن لا يجب أن نلتفت إلى التأملات اللي أنا بسميها التأويلات اللي بيفسر بها الطقس، أنها غير دقيقة، غير علمية، لا يعتد بها. فأهمية كتابه البالغة احنا بنعرف من كتاب ابن سباع اللي هو اسمه الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة، بنعرف من كتابه طقس كنائس الصعيد في القرن الـ13 كان ازاي، مع عدم الاهتمام بالتفسير الشخصي اللي هو بيقوله عن هذه الطقوس. فهو الوحيد اللي ذكر تعبير جمعة الآلام، وذكر أيضا أن الكتاب المستخدم في الكنيسة في هذا الأسبوع اسمه كتاب البصخة. يعني برغم أن الكتاب بتاع الكنيسة اللي بيستخدم ظل محتفظ بالاسم الأصيل، إلا ابن سباع راح أي الكلام مش مضبوط، سماه الآلام، في حين أن الكتاب اللي في الكنيسة اللي بيستخدم في صلوات هذا الأسبوع اسمه البصخة. مع مرور السنين شاع بين الأقباط تعبير أسبوع الآلام، حتى طغى هذا المسمى على ما عداه من مسميات، والكنيسة الروسية تشترك مع هذا المسمى، يعني بتسميه برضو أسبوع الآلام نقلا عن الغرب. أما الكنيسة اليونانية فبتدعو هذا الأسبوع الأسبوع المقدس العظيم. اللاتين بيسموه الأسبوع العظيم أو الأسبوع المقدس أو أسبوع الآلام. فما تعرفش ليه الأقباط سابوا كل المسميات دي ومسكوا في تعبير أسبوع الآلام. مع الأخذ في الاعتبار أن اللاتين لما أطلقوا تعبير أسبوع الآلام كانوا بيقصدوا به الأسبوع الذي يسبق أحد الشعانين، لأن عندهم الأسبوع اللي بيعقب أحد الشعانين اسمه الأسبوع العظيم أو الأسبوع المقدس. ده عرض شامل للمسميات التي عبر عليها الأسبوع الأخير من الصوم المقدس الكبير عبر السنين، ولم نأخذ من هذا المسمى سوى أضعف اسم له وهو أسبوع الآلام. ننتقل إلى نقطة أخرى. أسبوع البصخة المقدسة في القرن العاشر الميلادي بيبدأ في باكر سبت العازر، فيشرح الأنبا ساويروس ابن المقفع أسقف الأشمونين سبب التسمية جمعة ختام الصوم. بيوضح إن طالما اسمها جمعة ختام الصوم يبقى صباح اليوم التالي مباشرة نبتدئ، يقول كده، نبتدئ بالصوم من أجل آلام مخلصنا وأوجاعه عنا إلى عشية يوم سبت النور. يبقى أسبوع البصخة المقدسة عند الأنبا ساويروس ابن المقفع بيبدأ من باكر سبت العازر حتى عشية سبت النور. ولكن سرعان ما عرفنا من المخطوطات القبطية بعد القرن العاشر أن أسبوع البصخة بيبدأ من مساء يوم أحد الشعانين، أي عشية يوم الاثنين من البصخة المقدسة، وده بيرد ذكره عند ابن كبر على سبيل المثال. العبارة دي أخذت مني سنين. إزاي في القرن العاشر أن أسبوع البصخة يبدأ من باكر سبت العازر وينتهي بعد، يعني نهاية صلوات الجمعة العظيمة اللي هما بيسموها عشية سبت النور؟ ده كان اسمه أسبوع البصخة. إيه اللي خلى أسبوع البصخة بقى يبدأ مساء أحد الشعانين، يعني عشية يوم الاثنين من البصخة المقدسة؟ ليه؟ لحد ما عرفت السبب. السبب هو البابا خريستوزولوس 66 في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي، من ضمن الطقوس اللي حطها في الكنيسة اللي استجدت على الكنيسة ولم تكن معروفة قبل زمانه، هي صلاة التجنيز العام اللي اتعملت بعد نهاية قداس أحد الشعانين. فبيصلى على كل اللي حاضرين في الكنيسة تجنيز عام عشان لو حد انتقل في خلال الأسبوع التالي مباشرة لا يصلى عليه، لكن بيدخل الكنيسة بيحضر ساعة من سواعي البصخة وخلاص. فالاستحداث اللي حصل ده ما كانش موجود في القرن العاشر، فبيتعمل صلاة تجنيز عام على كل الشعب بعد قداس حد الشعانين، وبالتالي أصبح بداية أسبوع البصخة مساء نفس هذا اليوم. فكان بسبب هذا باستحداث انتقل بداية أسبوع البصخة من باكر سبت العذر إلى إنه بقى عشية يوم اتنين البصخة. فنلاقي ابن كبر في القرن الـ14 بيتكلم عن هذا الأمر عادي بقى، لأنه هو مر عليه قرنين ثلاثة الوضع الجديد ده، فذكروا كحدث فقط قائم في زمان. اشتهر في غضون القرن العاشر الميلادي بعض الأعياد المسيحية، فكتب المسعودي، ده مؤرخ مسلم عاش لحد منتصف القرن العاشر الميلادي تقريبا، كتب المسعودي عن الاحتفال بليلة الغطاس بعد أن شاهده بعينه، فبيقول أن لليلة الغطاس بمصر شأن عظيم عند أهلها، لا ينام الناس فيها ويسرج مئات الآلاف من الناس المسلمين والنصارى من أهل مصر الكثير من المشاعل والشمع. يسرج يعني يوقدون سراجا، يعني يوقدون نورا يعني، ويحضرون كل ما يمكن إظهاره من المآكل والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجواهر والملاهي والعزف، وهي أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سرورا. لا تغلق فيها الدروب ويغطس أكثرهم في النيل، ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ومبرئ من الداء. فهنا في ملاحظتين عايز أقولهم. ليلة الغطاس كان بيحتفل بها المصريين مسلمين وأقباط، ومن المعروف أن كنيسة مصر هي أول كنيسة في العالم احتفلت بعيد الغطاس اللي هو نزول السيد المسيح إلى مياه الأردن. أول من مارس الاحتفال بعيد الغطاس كانوا جماعة الغنوسيين في مصر في القرن الثاني الميلادي. ملاحظة تانية، إن في هذا العيد اعتاد الأقباط إن هم يغطسوا في مية النيل، علشان كده ما كانش في حاجة اسمها لقان عيد الغطاس في الكنيسة القبطية حتى القرن الثاني عشر الميلادي. إيه كان السبب؟ إن هم كانوا فعلاً بينزلوا في المية في هذا اليوم، مية النيل، فكانوا بيستحموا في مية النيل وبيعتبروا ان هم كده غطسوا، فما كانش فيه ما يدعو لعمل طقس للقان اسمه عيد الغطاس. لكن ده مش بيلغي ان كان فيه حاجة اسمها لقان خميس العهد، وده اقدم لقان معروف في الكنيسة القبطية. في زمن الدولة الفاطمية اللي هي جت في آخر القرن العاشر واستمرت حتى سنة 1171 ميلادية، اشتهرت في مصر أربع أعياد، هي ليلة الغطاس وعيد النيروز وخميس العهد وعيد الميلاد. وأشار المؤرخ المقريزي في القرن الـ15 إلى احتفال الفاطميين بعيد النيروز بكثير من مظاهر العظمة، وكان الفاطميون يتخذون أميرا سموه أمير النيروز، مهمته هي الخروج في موكب حافل في ذلك العيد لتوزيع الهدايا على رجال الدولة على اختلاف درجاته. فده بيعرفنا أنه في غضون القرن العاشر الحادي عشر للميلاد كان عندنا أعياد مشهورة في مصر، هي ليلة الغطاس وعيد النيروز وخميس العهد وعيد الميلاد. كانت مش هي دي بس الأعياد، لكن المقصود إن هي كانت دي الأعياد اللي فيها مشاركة شعبية واسعة، كانت فيها احتفالات شعبية يعني في مصر. يتبقى لنا في القرن العاشر الميلادي موضوع لم يكتب في أي كتاب، لا بالعربية ولا بأي لغة أجنبية، ولم يطرقه أحد من قبل، وهو موضوع رسالة أرسلها أنبا مقارة أسقف منوف العليا إلى الأراخنة، وده كان في القرن العاشر الميلادي. فعلى قدر شهرة الأنبا ساويروس ابن المقفع في القرن العاشر الميلادي، لكني أعتقد أن ما كتبوا أنبا مقارة أسقف منوف العليا في القرن العاشر الميلادي هو أكثر أهمية بما لا يقاس عما ذكره الأنبا ساويرس ابن المقفع. ولكن سبب إغفال التاريخ لهذا الأسقف أن ما كتبه كان محفوظا في مخطوط اتهرب من مصر واستقر في المكتبة الأهلية في باريس برقم عربي 100، وعشان ربنا عالم بالحال إن أنا بنبش في الصخر بطريقة غير محسوبة، بعت لي المخطوط كله من باريس لحد باب الدير، هو مخطوط ضخم، أنا كنت طالب منه 12 ورقة فقط بيتكلموا عن الميرون في الكنيسة القبطية بعد ما قريت مقالة بالفرنسية لواحد اسمه الأب لويس فيلكور. فالمقالة اللي كاتبها الأب لويس فيلكور كاتب في الهامش تحت إنه استعان بما يقوله بمخطوط رقم عربي 100 بالمكتبة الأهلية بباريس، فتنتني وراء المخطوط ده لحد ما كنت عايز منه 12 ورقة، فإذا المخطوط كله يجي لي لحد باب الدير. فهالني ما رأيت، لأن ما يقول الأنبا مقارة أسقف منوف العليا في هذه الرسالة بيكشف التاريخ الطقسي للكنيسة القبطية القديم اللي كان مات ولا يعرف أحد عنه شيئا. فأتكلم عن سر المعمودية وعن سر الميرون، وأتكلم عن القداس الإلهي، وأتكلم عن لآن خميس العهد إلى آخره. هو ده اللي أنا هتكلم عنه المرة القادمة، وهتكون المحاضرة الأخيرة فيما يختص بالقرن العاشر الميلادي. وربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.
متشكرين جدا يا أستاذونا، محاضرة النهاردة قيمة ومليانة جدا. لو في أي حد عنده سؤال من فضلكم يعني ممكن يستخدم raise hand. دكتورة ريتا تفضلي.
أبونا شكرا جدا، فعلا قيمة، وعندي أسئلة كتير، بس أنا هبتدي بأول سؤال. قداسك لما اتكلمت على سوم الميلاد في حتة صغيرة جدا، يعني حسب لم يكن سوم الميلاد معروف بعد في الكنيسة القبطية، يعني طب عرفناه إمتى؟ وبعدين قداسك قلت صيام في مدخل الميلاد، بس هي الحتة دي، لكن هو طب ابتدى إمتى ومين اللي حطه 40 يوم؟ يعني I need a bit more information, please.
معاكي حق في الكلام، لأن صوم الميلاد لم يعرف في الكنيسة القبطية بوضعه الراهن اللي ذكره البابا كريستوزولوس النصف الثاني من القرن الحداشر، لكن عيد الميلاد عرف في مصر في القرن الخامس.
يعني أتسك لغاية القرن العاشر كانوا بيصوموا يوم اللي هو صيام في مدخل الميلاد، يوم واحد،
يوم اللي هو البرامون.
هو البرامون.
ولكن من المقارنات صوم الميلاد اللي دخله البابا خريستوزولوس كان يبدو أنه أهل الصعيد اعتادوا أن هم يصوموا من أول كياك. يعني بعض كنائس الصعيد كانت قبل القرن الحداشر بشوية بتصوم من واحد كياك لحد يوم عيد الميلاد يكونوا صاموا 27-28 يوم. عيد الميلاد هو العيد الوحيد في الكنيسة القبطية الذي يتبع التقويم الغربي حتى اليوم، ولذلك تلاقي عيد الميلاد هو العيد الوحيد في الكنيسة القبطية اللي يجي مرة 28 كياك ومرة 29 كياك. يعني بدقة أكتر، يجي ثلاث مرات 29 كياك، والسنة الرابعة يجي 28، وبعدين ثلاث مرات 29، والسنة الرابعة 28، وهكذا. هو مش بيتبع التقويم القبطي، هو بيتبع التقويم الغربي، والتقويم الغربي ثابت، لكن التقويم القبطي المقابل بيتأرجح بين هذين اليومين. والعمل الرابكة دي هو اللي ترجم كتاب المراسيم الرسولية اللي بيقول عن عيد الميلاد: عيد الميلاد في الخامس والعشرين من الشهر كسلو الذي للعبرانيين كده. المراسيم الرسولية قالت العبارة دي اللي بترجم للعرب، راح مزود من عنده من غير ما يكون النص فيه الكلام ده: الذي هو التاسع والعشرين من الشهر الرابع الذي للمصريين، اللي هو كياك الرابع. فرح مثبت أن عيد الميلاد عند المصريين 29 كياك. فلخبط الدنيا ليه؟ لأن الناس بتسأل طب لما هو 29 كياك إيه اللي بيخلينا أحيانا نعيد 28 كياك؟ وبالتالي صوم الميلاد سنة يبقى 43 يوم، وسنة تانية يبقى 42 يوم. بس المهم يعني لما حصلت لقاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بين الأقباط وبعضهم يعني في المهجر وفي مصر، عشان لما كانوا عاوزين يخلوا عيد الميلاد هل ينفع نخليه 25 ديسمبر ولا نثبته 7 يناير، فتعجبت جدا من إن كل اللي بيناقشوا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعرفون التاريخ اللي ترجي لكنيستهم.
ممكن سؤال أكمل بيه اللي قدسك بتقوله؟
اتفضل يا دكتور.
في المهجر مهم أوي النقطة دي، ليه بقى يا سيدنا؟ إحنا جيلنا زي ما إحنا يعني ماشيين حسب مصر يعني، لكن الجيل الجديد واللي بعديهم بيبقى عندنا هنا في 25 ديسمبر، وبيبقى في احتفالات كتيرة، واللي في المستشفى بيحتفل في المستشفى، واللي في العمل بيحتفل، وفي كل حتة بيحتفل. طب وضع القبط يبقى ايه؟ وطبعا هم لما بيحتفلوا بياخدوا ياكلوا الديك وياكلوا مش يعني كل فطاري. فالنقطة دي مهمة جدا يا تسيبونا، ويا ريت نعرف رأيك فيها، عشان هي جت من سنة وسنتين وواثق إنها تظهر تاني، فربما المرة اللي فاتت ما كانوش عارفين التاريخ، لكن ربما المرة اللي جاية بمعرفة التاريخ نصل إلى نتيجة.
أنا هقول لك الرأي الشخصي في الموضوع. الخطأ هو إن إحنا نفاجئ الناس بسؤال: إيه رأيكم، تحبوا تخلوا عيد الميلاد 25 ديسمبر؟ فطبعا الناس كلها هتعترض وهتهيج. ليه؟ لأنها فاهمة إن 7 يناير ده من أيام المسيح، وإن ده هو العقيدة، ولو غيرنا اليوم ده يبقى بنغير في العقيدة. الناس مش فاهمة. اللي بيحافظ على الطقوس وبيرعاها هو الشعب وليس الإكليروس. حارس الطقوس الكنسية هو الشعب وليس الإكليروس. فإذا الشعب ما كانش فاهم اللي أنت بتكلمه عنه هيعترض، ولو الشعب اعترض مفيش مجال للصراع. احنا مش عايزين نعسر ونلخبط الناس. انت عشان تعمل حاجة زي كده لازم تمهد بسنين طويلة وتعلم الناس هو الموضوع كان ايه وبقى ايه، وايه الفرق بين الغربي وبين القبطي، وليه الناس تفهم. لما الناس تفهم بعد سنة 2 10 20، وبعدين تيجي تقول لهم ايه رأيكم، هتلاقي فيه على الأقل استجابة، لكن مش هيبقى فيه هجوم مضاد كأنك بتهز العقيدة الكنسية. الأقباط لا يعرفون حتى اليوم تاريخهم الليتورجي. في فرق بين التاريخ الكنسي والتاريخ الليتورجي.
حقيقي يا أبونا فعلا بنكهة الأمور كثيرة جدا جدا.
يا قدس أبونا، للمستقبل هل ممكن قدسك تعمل لنا يا إما محاضرة مخصوص عن ذلك أو PDF، بحيث أن لما يجي في المستقبل هذا الموضوع، ولازم هيجي إحنا بالذات في المهجر، يبقى عندنا، لأن في مصلحتنا أن إحنا نشترك مع الغرب في 25 يناير.
الكلام اللي أنت بتقوله ده دكتور هتقرأه على الموقع بتاعي، محاضرة بعنوان 4 أسئلة وإجابات عليها. أحد الآباء المطرنة في المهجر بعت لي 4 أسئلة، من بينهم سؤال: هو إحنا ليه بنعيد يومين عيد ميلاد كل 4 سنين؟ ليه يومين؟ مش معنى ده بالذات اللي بنعيده يومين؟ وبيقول لي يعني إن أنا سألت أماكن كتيرة وما فيش أي إجابة مقنعة اقتنعت بيها. فأنا بعت له رسالة ورحت منزلها مقال في الموقع بتاعي بعنوان 4 أسئلة والإجابات عليها. خش على الموقع وتفتح محاضرات خارج مصر، هتلاقي العنوان ده، اقراه هتلاقي إجابة اللي انت عايزها.
شكرا
يا سمونة.
تفضل
استاذ عادل. مساء الخير يا سمونة. انا وولادي بنحتفل بيوم 25، بعمل لهم التركي والاكل الفطاري وانا باكل فيه السمك، يعني بصوم. بتبقى مشكله يعني، ليه يا بابا ليه ما تفطرش معانا؟ قلت لهم لا حبيبتي، احنا ماشيين على نظام الكنيسه لغايه ما نخلص. اللي احتاج على 25 مش الشعب، ده الاكليروس.
احنا لحد هذا اليوم بنعيد عيد الميلاد يوم 7 يناير، وسنة 2100 غصب عننا هنعيد 8 يناير، وسنة 2200 غصب عننا هنعيد 9 يناير، سنة 2300 هنعيد 10 يناير. فلو ما صلحناش نفسنا وظبطنا التقويم بتاعنا هنلاقي عيد الميلاد دخل على صوم يونان. فده شيء معروف، بس مين اللي ياخد القرار يعني؟
حد تاني عنده سؤال لو تسابونا؟ تفضلي دكتورة ريتا.
معلش ابونا قدسك ادتني معلومات كتير جدا. حضرتك قلت اللاتين بيقولوا الاسبوع اللي قبل احد الشعانين هو اسبوع الالام، هو مين اللي اتألم في الاسبوع ده؟ وما كانش حد بيتألم في الاسبوع قبل الشعانين، ليه قبل الشعانين؟ والاسم اللي هو المفروض نقوله، لان انا عندي اسامي اسبوع الفصح، اسبوع البصخة، اسبوع البصخة الكبير، وبعدين البصخة دي كلمة مش عربي،
كلمة عبرية. أنا ما أقدرش أدعي إني أنا فاهم أوي طقس الغرب، لأن أنا يا دوبك قضيت عمري كله عمال أفحفر في طقس كنيسة اسكندرية مقارنة بالكنائس الشرقية، ولو ما كنتش عملت كده ما كنتش هعمل حاجة، ما قدرتش أخش في طقوس الكنيسة الغربية، لأن ده موضوع بحر آخر. فأنا مش عارف ليه هم ما اقدرش ادعي ان انا عارف ليه تسمى اسبوع الالام اللي هو الاسبوع السابق لحد الشعنين. كان المفروض بقى لما اقول المعلومه دي اقول مين اللي قال كده وسنه كام وليه، بس انا ما دخلتش في شرح الطقس الغربي لان مش هلحق، عمري ما كفاش يعني.
بس ايه الاسم اللي احنا يعني الاكيوريت هنسميه اسم عبري؟
اسم احنا كنيستنا بنسميه اسبوع البصخه. بصخه كلمه عبرانيه تعني العبور، او الفصح هي ايضا كلمه عبرانيه تعني العبور، اسبوع العبور من الموت للحياه، لكن مش اسبوع الام، لان هو المسيح لما تالم هو ما تالمش كالام نحزن عليها ونعيط عليها. عشان كده لما احنا ما فهمناش كويس المسمى الصحيح لهذا الاسبوع، تترتب على عدم الفهم الصحيح ممارسات اخرى خاطئه. هي ايه؟ نعلق في الكنيسه رايات سودة، ونسود العمدان والمنجليه اللي بيتقرا عليها انجيل، انجيل ايفانجيليون يعني بشاره مفرحه، المنجلية اللي بيتقرا عليها الإنجيل في أسبوع البصخة لما تسمى أسبوع ألام ملبسينها كسوة سودة، والهيكل حاطين عليه ستارة سودة. ليه؟ لأن هم فاكرين إنها ألام، ولازم نقعد نعيط في الكنيسة عشان المسيح بيتألم. يعني أنا شخصيا حاولت لما أدخل الكنيسة، أنا كنت لسه مش مدرك قوي للأمور، لما أدخل الكنيسة في أسبوع البصخة وأحاول بقى أحس أن أنا حزين كده عشان إحنا أسبوع الألام، أحاول أبين أن أنا بتألم، يعني مش قادر أتألم، أنا قاعد فرحان بخلاص المسيح اللي كمله من أجلي. أما تقال الاسم غلط ترتب عليه ممارسات غلط. حد يقدر وهو بيقول لحن بكثرونوس اللي هو في الساعة الثانية عشر اللي هي لحظة إنزال المسيح من على الصليب، حد يقدر وهو بيقول هذا اللحن يبكي؟ اللحن عشان كده سموها ألحان حزيني. لا يوجد في الكنيسة القبطية حاجة اسمها لحن حزيني، الكنيسة كنيسة فرح، كنيسة خلاص، اسمه لحن جنائزي لكن مش حزيني. احنا مش رايحين نعيط، احنا رايحين نفرح بخلاص المسيح. وهكذا المسمى الغلط اترتب عليه ممارسات كثيرة خاطئة، بس مش مجالها دلوقتي.
شكرا أستاذ أبونا.